الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأسآر، قلنا أنه السؤر يتبع الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة والكراهة، أما من حيث النجاسة فواضح باعتبار أنه إذا كان الحيوان نجس العين فسؤره يعني مهما كان نجس مع الرطوبة طبعا، إذا لاقى جسم الحيوان الذي هو نجس العين مثل الكلب أو الخنزير مع الرطوبة فينجس. وأما أيضا يتبع الحيوان من حيث الطهارة، إذا كان الحيوان طاهر فسؤره طاهر أيضا، أيضا سوف نبين إن شاء الله ونذكر الروايات لما نبحث في مسألة ما لا يؤكل لحمه، لأنه بعضهم هناك منع في ما لا يؤكل لحمه، منع من استعمال بعض الأسآر أو أسآر ما لا يؤكل لحمه، مع أنه طاهر العين، طاهر العين، ولكن هو ليس معه حق، يعني هو على خلاف الإنصاف. الدليل دل أنه لا، إذا كان هو طاهر العين وإن كان لا يؤكل لحمه فسؤره طاهر. وسوف نذكر أيضا دليل من ذهب إلى المنع، ونذكر الروايات التي يستفاد منها طهارة سؤر طاهر العين، نذكرها أيضا بالتفصيل إن شاء الله، ونذكر دليل من منعه. إنما الكلام في الكراهة، كلام هنا، وأنه إذا كان يكره سؤر بعض الحيوانات فلنرى ما هي الحيوانات التي يكره سؤرها. أما الحيوانات أو أما بالنسبة للطهارة قلنا يأتي إن شاء الله، ما نستعجل، ونبين أن الصحاح يكفينا الأصل، أصل الطهارة، وهو طاهر العين وطاهر فشؤره طاهر، ليش النجاسة حينئذ؟ فمن ذهب إلى النجاسة على الاستعمال هو يحتاج إلى دليل، وذكر بعض الأدلة لم يكتب لها التوفيق. طيب، أما بالنسبة للكراهة، الكراهة نحن نتبع المصنف يعني من حيث التعداد، الأمور التي يكره سؤرها مثلا، ونذكر كل واحدة واحدة هل فعلا صحيح هو يعني هو يكره سؤرها مثلا أو لا يكره. ابتدأ الشهيد بالجلال، قال ويكره سؤر الجلال، هذا واحد. المراد بالجلال المتغذي بعضرة الإنسان محضا، الجلال من تغذى بعضرة الإنسان إلى أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه بحيث يسمى عند العرف جلالا، طبعا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلال، هذا الجلال. نحن سوف نذكر في والآن أيضا نذكره، ما نحتاج أن نؤجله، هو أن الجلال طاهر ليس بنجس، وإن صار جلالا وإن صار جلالا يبقى طاهر. يأتي في مبعث النجاسات أيضا طاهر، إن الجلال الطاهر على كل طاهر شيخنا، وذاك إذا كان نجس. لا أنا ما عندنا مانع، يصلي شيخنا، صلي شيخنا وأنت مرتاح. يأتي، لا يجوز، يحرم أكله إلا أن يستبرأ بعد مدة بحيث يزال عنه الجلل. وأما ما هي الفترة فيها خلاف، إذا كان دجاج 3 أيام، بعضه 10 أيام، بعضه 15 يوم، بعضه 40 يوم، يأتي محل الكلام فيه. على العموم، أولا معنى تعريف الجلال هكذا تعرفه، من يتغذى بعضرة إنسان فقط، ليس كل نجس، لا ليس كل نجس، أفرض يتغذى بالنجاسة لكن ليش عضلة الإنسان لا يسمى جلادا؟ نعم، ينبت اللحم ويشتد العظم. لا، مرة واحدة لا، هذا شبيه بالرضاع. بالرضاع عندهم أيضا لكي يتحقق الرضاع منها أن يشتد عظمه، ينبت لحمه ويشتد عظمه، حتى لو تخلل بينها رضعات، حتى لو تخلل رضعات من امرأة أجنبية كذا وأكل، فإذا اشتد عظمه ونبت لحمه فيحرم. أو 15 رضعة بشرط أن لا يفصل رضاع آخر. اسمح لي سيدنا، الله ما الصوري. 15 رضعة بشرط أن لا يتخلله رضاع أجنبي، وإن تخلله أكل. أو 10 رضعات بشرط أن لا يتخلله حتى الأكل، بس فقط الرضعات. فيها رواية قلت ابن رئاب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحرم من الرضاع؟ ما يحرم من الرضاع؟ إلى أن يقول: فأما الرضع والرضعتان والثلاث حتى بلغ 10، إذا كنا حتى بلغ 10 إذا كنا متفرقات فلا بأس. إذا لم يكن متفرقات يعني فيه بأس، يعني يحرم. هذا المنصوص. أو يوم وليلة، على كل حال شيء آخر. فهنا الجلال من يتغذى بعضلة الإنسان حتى يشتد عظمه وينبت لحمه ولا يزول، يعني يبقى جلادا. فهنا هل شعره مكروه أم لا؟ أولا نحن قلنا هو لا إشكال في طهارته، طهارة شعر كل حيوان طاهر العين. نعم، حكي عن الشيخ في النهاية استثناء الشعر آكل الجيف من الطير، استثنى الشعر آكل الجيف، قال هذا نجس. ونقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد استثناء الجلال، قالوا نجس نجس. ونقل عن ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار، يعني التهذيب والاستبصار، المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه، منع منه. لا 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 لا، هو حتى يزول حدد بالأيام يأتي أن فقط يشتد عظمه ينبت لحمه هذا يصير جلالة، وأما يزول عنه حدد بالأيام متى يزول، أما ذاك لا، لم يحدد بعشرة وكذا. طيب، نقل عن ابن الجنيد عن الشيخ في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه. يعني أنا إنصافا هنا يعني أنا أتعجب كثيرا، بل لا يزال، يعني لم ينقض تعجبي، كثير ما يذكر هنا كلام يعني هو لو كان مهذب الكلام منسق يعني هم ارتاحوا ونحن ارتحنا. يكررون في موارد كثيرة نفس المطالب، مثلا فيما لا يؤكل لحمه، من ناحية يذكرون في بحث لما يذكرون عن النجس يقول عنا النجس هو نجس العين هو فقط الكلب والخنزير والباقي كله طاهر. تعال في مطلب آخر يقول الشيخ سور ما لا يؤكل لحمه مثلا نجس أو يمنع من استعماله، ثم يقولون له نقوى الطهارة، ثم يذهبون يقول في المشوخات نجسة مع أن المشوخات أغلبها ما لا يؤكل لحمه كذا ويطهر، ثم يقول الثعلب والأرنب هل هو طاهر أم نجس؟ يا مصلح العام، الثعلب والأرنب لا يؤكل لحمه قلتم طاهر، وهو ليس كلب خنزير وهو من المشوخات. أتي كذا يعني تكرار لبعض المطالب، مرة يكون عنها طهارة. فسببه أحيانا عجلة في التأليف، أما الإنسان لا يستعجل، يكتب مطلبا أنيقا يتأنى به هو يرتاح والباقي يرتاحون ولا يحتاج إلى دورات كثيرة. على كل حال، هو لا ما يحتاج الوقت، صار معروف يعني من ايام ذاك الوقت المتقدمين شيخنا، رتبوه خلصوا، لما رتبوه خلصوا ما في حاجة بعد، مثل المحقق مثلا، وايام المحقق شيخنا كان مرتب خالص فوق، ها، وكان ايام العلامة الشهيد الاول الشهيد الثاني كان مرتب شيخنا، ابن داود فلان ابن ادريس، ومع هذا تراهم يبحثون في الثعلب والارنب، يبحثون المغرب، وفي الشمال يكلحوا، وفي المسوخات، وفي الكذا، يكرر هذا المطلب، هو دليله واحد على العموم. ونقل عن ابن ادريس انه حكم بنجاسة شؤر ما لا يؤكل لحمه، شؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر، ليس البر يعني، من غير الطير، لكن مما يمكن التحرز عنه، يعني إذا أمكن التحرز عنه، شؤره نجس. ليش؟ على كل حال نذكر بعض الأدلة لهم. مهما يكن من شيء، نحن في المطلب الذي يذكره الشهيد وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه، هناك نتعرض للروايات الواردة في المقام، ونتعرض للدليل من منعه. فنحن لا نريد أن نكرر المطالب، لا يحتاج أن نكررها، في كل مورد نذكرها. أما دليل من استثنى الجلال عن الحكم بطهارة سؤره، أنتم أيها الفقهاء لما قلتم أن الجلال مثلا هو يعني سؤره نجس، آخر ما هو دليلكم على أن سؤره نجس؟ دليلهم منحصر بعد التتبع، منحصر هكذا قالوا، عبروا هكذا، قالوا بعدم خلو لعابه عن النجاسة، لعابه لا يخلو عن النجاسة، وبأن لعابه ينشأ منها. أولا لعابه من منين ينشأ؟ جلال هو من النجاسة، ولعابه لا يخلو من النجاسة، ولعابه لعاب الجلال لا يخلو من النجاسة، وهو ينشأ اللعاب من النجاسة، ولأنه يتغذى على الجلال. طيب هذا هو دليلهم يا جماعة، إنصاف، هذا هو دليلهم. فلنرى هذا الدليل مولانا، هل هو تام أو ليس بتام؟ على ماذا؟ لا، هو يقول الذي فقط يتغذى من النجاسة الجلال. الله مع الصبر، نسينا الآن، نحن الآن سينا إن شاء الله نجيب بثلاثة أجوبة، فلعله سينا ترتاح. فأولا أن لعابه قد ينشأ من غير النجاسة، كما لو شرب الماء، وما يشرب الماء الجلال؟ سؤال، ويشرب قطعا، صحيح هو يتغذى، هو يشرب، ولما يشرب الماء يكون لعابه من الماء ليس من النجاسة، فليس دائما لعابه ينشأ من النجاسة، ها واحد تمشي، ها واحد، فإذا لعابه قد ينشأ من غير النجاسة من الماء. ثانيا لو سلمنا أن لعابه ينشأ من النجاسة، لأنه يستهلك اللعاب مثل الريق للإنسان، مثل الريق للإنسان، لعاب الحيوان مثل الريق، أفرض إنسان أكل شيء نجس أو شرب شيء نجس قد يستهلك، بل أكثر من ذلك. الفقهاء يضربون لك مثالا، الفقهاء يقول الذي يشرب الخمر، إنسان أمامه شرب الخمر ثم بصقه قالوا ساقه طاهر، هو الآن يشرب الخمر، فإذا ليش؟ يقول استهلك، واحد يشرب الخمر ثم يبصق، إلا إذا تغير البصاق بلون الخمر أو طعمة الخمر مثلا، بحيث أنه تغير. أما إذا لم يتغير، إنسان يشرب الخمر ثم يبصق، هذا البصاق طاهر ما لم يتغير، إذا اللعاب يستهلك النجاسة، تبقى هي النجاسة، هاي النجاسة في اللعاب ما تبقى. هذا ثانيا، إذا يستهلك ولا يبقى. ثالثا، وما عندنا دليل على أن داخل الفم ينجس، في خلاف، والأغلب أنه لا ينجس داخل الفم، حتى لو كانت النجاسة من الخارج، بعضهم فصل كانت من الداخل لا ينجس، من الخارج ينجس، بعضهم قال لا أصلا لا ينجس داخل الفم، هذا في كلام أيضا. رابعا، الكلام في السؤر مطلق جسم الحيوان ليس فقط الفم. نحن قلنا في الاصطلاح مرادنا من سؤر الحيوان ليس خصوص الفم ولا خصوص بقية المادة، فممكن أن يكون هذا السؤر من جسمه بدنه. طيب بدنه وين؟ ذاك يأكل من فمه العضلة وكذا، وهذا الكلام لا يأتي إذا كان من غير الفم. والسؤر مطلق، نحن ما قلنا السؤر فقط من الفم، ما قلنا من الفم مطلق. إذا حكمتم بنجاسة السؤر مطلقا، سؤر الجلال، ليش؟ مع وجود هذه الأمور الأربعة، انصافا ما ينبغي أن تقولوا بذلك، ما ينبغي أصلا. وعليه فسؤره طاهر، سؤر الجلال مثله طاهر، فلا دليل على ماذا؟ لا دليل على النجاسة. أما من استثنى سؤر آكل الجيف أيضا قال هو نجس، ما هو دليله؟ أصلا هو دليله غير واضح على الإطلاق، إلا أن يحمل على الجلال أنه يأكل يعني من الجيف فقط، والأجوبة هي الأجوبة، هي الأجوبة للجلال تصلح هي نفسها لأكل الجيف. فحينئذ في هذه الصورة لا يتم كلامكم، فلا يصح أن يقال أن هذا مستثنى من الطهارة، لا يصح. هذا بالنسبة لماذا؟ للطهارة. إذن نعم، الطهارة والنجاس، إذن ليس نجس الجلال ولا آكل الجيف. يبقى الآن في الكراهة، هل يكره سؤر الجلال، يكره سؤر آكل الجيف أم لا؟ أما الكراهة، كراهة سؤر الجلال، فقد يستدل لذلك بثلاث روايات. يستدل لكراهة سؤره بثلاث روايات. طبعا كراهة السؤر بعضهم أطلق الكراهة يعني في الوضوء، في الأكل، في الشرب، ليس مخصوصا مثلا في الوضوء فقط، أما أطلق الكراهة، بعضهم يقيد خصوص الوضوء مثلا، لكن هنا أطلقوا لما قال يكره سؤر الجلال. استدل بثلاث روايات. الأولى رواية الوشة، رواية الوشة الوسائل باب خمسة من أبواب الأسآر حديث اثنين. الوشة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه، وكان يكره سؤر كل شيء ماذا؟ لا يؤكل لحمه، كان يكرهه. أولا الرواية وضعيفة من حيث السند، ضعيفة بالإرسال عمن ذكره مرسل، واحد. ثانيا إذا نظرنا إلى هذه الرواية، لا يؤكل لحمه أولا وليس مختصة بالجلال، لا يؤكل لحمه، ها؟ ليس مختصة بالجلال، وإنما تشري في غير لكل ما يؤكل لحمه. فإذا كان كل ما لا يؤكل لحمه سوف يأتي معنا كثير استثنوا أنه يؤكل لحمه سؤره مثلا طاهر، يجب تخصيص الأكثر. إلا الصنور وإلا الكذا وإلا الكذا، يأتي معنا كثير وكثير مما لا يكلم لم يدخل كراهة فيه. ثالثا، قد يكون منصرف ما لا يؤكل لحمه بالذات لا بالعرض، احتمال وارد. الجلال ولا يؤكل لحمه بالعرض لا بالذات، يقول جلال غنم أبرض أو دجاج أو كذا، إنما لعارض صار لا يؤكل لحمه، مثل الغنم الموطوءة، الغنم الموطوءة بعد لا يؤكل لحمها إذا وطأها الإنسان، لكن لعارض. ولا الغنم، لذا الفقهاء في الأصول يقولون أن الغنم حلال، يقول حلال واقعي، يعني حلية واقعية ليس حلية ظاهرية، وفعلا هو حلال في الواقع بالعنوان الأولي. فهنا صار له عنوان عرضي، الجلل، صار جلال احرم. فلعل الرواية، يعني ما أرجم هذا، يعني احتمال لا بأس به أنه قد يكون منصرف عن هذا المورد، ويكون موردها كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه، يعني لا يؤكل لحمه بالذات، وإن كان قد يدعي على الإطلاق أنه لا يؤكل لحمه. على كل حال، قلنا مخصصة، نعم نحن قلنا فيه هناك تخصيصات، الهر مخصص، وبعد والإنسان لا يؤكل لحمه. شيخنا قل الإنسان لا يؤكل لحمه مع أنه شعره مستحب. لا 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 لا، تخصص بالروايات واردة، أخرجته الرواية لا يؤكل لحمه. هناك قصة لطيفة لسؤر الإنسان ذكرها أستاذنا السيد حسين الشهروري أطال الله في عمره، يعني أستاذنا في كتاب الرسائل، كنت لما كنت أدرس أحضر عنده الرسائل، ونعمل أستاذ اليوم يدرس معه خارج ونعمل أستاذ إنصافا علما وتقوى وأخلاقا وكذا. على العموم، ويعني من حظنا كل سنة يعني تقريبا أراه في الحج، يأتي إلى البعثة، بعثة أخيه. فذكر يوم من الأيام، ذكر شيء لطيفا، يعني يقول لما كنا في الحج الرفقاء معه، يعني أعضاء البعثة، أصابهم الرشح، يقول كلهم أصابهم الرشح إلا أنا، فكان هو يشرب يأكل من سؤره، كل واحد عنده رشح يشرب ويأكل من سؤره، فكله ما أصابه الرشح. وهذا في الوارد عندنا أنه شفاء من 70 داء، بعض الروايات عندنا أن سؤال المؤمن شفاء من 70 داء. إيه موجود، نعم هذا. على كل حال، فهذا ممكن أيضا قد يكون خرج، يعني باعتبار أنه لا يكل منصرف، لا يكل لحم منصرف إلى الحيوانات كذا، مثل لا تصلي فيما لا يكل لحمه، لكن فيها نص شيخنا، هذه ما فيها نص. فإذا هذه الرواية الأولى لم يكتب لها التوفيق. الرواية الثانية، وثقت عمار ابن موسى الصابطي عن أبي عبد الله عليه السلام، وثقت عمار الوسائل باب 4 من أبواب الأسعار حديث 2، وثقت عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وعن ماء، يعني وسئل عن ماء، أقرأ لكم الرواية تمام بعدين نشوف الشاهد، وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال كل شيء من طير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. هذه الرواية، لو شوف محل الاستدلال وتام وليس تام. أولا هي موثقة، ما عندنا مشكلة، يعني من حيث السند ما عندنا مشكلة. أو ثانيا، وين محل الشاهد شيخنا؟ انتبه شو محل الشاهد وين. كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره وشرب. قالوا كل ما يؤكل لحمه لا توضأ من سؤره ولا تشرب. هذا بأي مفهوم؟ الوصف هذا يعني من أين فهمنا هكذا؟ من الوصف. كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره، يعني الذي لم يؤكل لحمه لا تتوضأ من سؤره، والجلال لا يؤكل لحمه. نحن في باب المفاهيم يعني ذكرنا بما لا مزيد عليه، يعني لا يحتاج الزيادة بعد. قلنا هناك إن الوصف ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، وعليه فيعني لا يستفاد من الرواية، لا يستفاد منها أن الذي لا يؤكل لحمه لا توضأ من سؤله، يعني هناك نهي. ثم عندي قرينة أخرى على أن الوصف هنا لا مفهوم له. تدري ما هي القرينة؟ هو السائل، هو نفس السائل ماذا يقول؟ وسألته عن ماء، يقول عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. لو فهم السائل أن الذي لا يؤكل لحمه لا تتوضأ منه ولا تشرب، ليش بعد يسأل عن الباز والصقر وكذا؟ ليش؟ فهذا يدل على أنه لم يفهم أن الوصف له مفعول عليه، وفعلا هكذا. يعني هذا إنصافا، يعني هذا يؤيد هذا المطلب. يعني لو كان له مفهوم بهذا الوضوح كما تقولون، ولا سيما في ذاك الوقت، في ذاك الوقت الناس يعني ما كانت مختلطة بهذا الشكل، فكانوا يعني لسانهم لسان مبين، ولغة عربية وبلاغة وفصاحة وكل شيء. لذا في الصرف ما كانوا يدرسون لا النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا اللغة. هو سأل طاير، ما يحتاج بعد يسأله عن ما يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه. وسألوا عن الحمامة، الحمامة من الطير صحيح؟ ومن الطير. لو كان يفهم منه أن الذي لا يؤكل لحمه منه من الطير لا يتوضأ، ليش يسألوا بعد عن العقاب وعن الصقر؟ ليش يسألوا كان؟ ما هذا دليل على ذلك. يعني قريني إنصافا، قريني. فإذا يعني إنصافا لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء حتى يحكم هنا بالمفهوم، وأنه يعني يدل على النهي إذا كان لا يؤكل لحمه. ولا كان هناك تنافي بين الذيل والصدر ما يحتاج كان هذا الشيء. فهذا يدل على أنه هذا الاستدلال في غير محله انصافا. أيضا هذا الدليل الثاني لم يكتب له التوفيق. السيد الخوي رحمه الله على ما في ذهن يعني البعض يقول صحيح أن الوصف ليس مفهوم، لكن إذا كان الوصف للتحديد كله مفهوم. التحديد ليش؟ التحديد هنا أسأله عن الحمام والإمام أعطى قاعدة عامة، يعني الإمام يعطي قاعدة عامة، ولا غالبا الوصف يكون فيه هكذا جواب الإمام. فلا يقال أنه إذا كان للتحديد مثلا فيه، هو يريد أن يقول أن هناك قرينة، الإمام يعطي قاعدة عامة أن هذا الذي يؤكل لحمه ليس فقط الحمامة، الحمامة والعصفور وفلان فلان، أما الذي لا يؤكل لحمه ما حكمه؟ مسكوت عنه، مسكوت عنه.
أعم المسألة في السؤال وعدمها، يعني يكفينا مسألة الوصف ليس له مفهوم على
لا لا لا، هو أولا هو الكلام في الصدر.
الإمام نظر إلى شيء آخر فهمه من السؤال السابق.
لا لا لا، جوابه عن السؤال الإمام، جوابه قال فتوضأ من سؤره.
إلا أن ترى في منقاره
لا، هذا سؤال آخر، هذا هم استدلوا بالصدر، نحن جعلنا الذيل مثل قرين على المرادة، لكن هم فقط استدلوا بالصدر. ولذا هم أصلا ما ذكروا الذيل، هم ذكروا فقط الصدمة على الاستدلال.
لا أنا أريد أن أقول إزاي بيوضح المراد من السؤال الثاني، من الشق الثاني من السؤال،
ليه؟
إزاي ذكروها
وعندنا
في جملة لأدلة
أخذ
على
شيخنا
أنه قد
أخذ
يكون
بعيد،
متنجس
شيخنا
بالمراد.
الجليل كلام له سياق. يسأل: سألته عما تشرب من الحمام، فقال: كل ما أكل لحم متوضأ من شؤره واشرب من الشؤر. وسألته عنا أيضا عن الشؤر، يجب لي أن ترى في المقاري دم عن الشؤر. يعني واضح شيخنا الجواب عن الشؤر. نعم هذا من حيث أيضا لا مانع، يستفاد منه بحث آخر أنه هل ينجس أو لا ينجس.
إذا أن يكون في مقاره دما، لا سواء كان في مقاره دما أو لا،
لا لا فرق، لا
لذلك
لا
الشؤون
لا لا، إذا كان في مقاري يكون نجس شؤره، يكون نجس شؤره.
أنتم تستدلون بعموم القضية هنا، أنه لا فرق بين
أدري
أن يكون اللحم دما.
أدري، لو كان في مقاره دما يكون شؤره نجس، ما بالدم شيخنا. أدري أدري، نعم، وخفيه دم وبالنتيجة دم. نعم إذا كان الدم وكان ماء قليل ينجس الماء القليل بلا أشكال، إذا كان ماء كثير ولا ينجس، وهذه ما. بس إنما الكلام في الذهن إلا أن ترى في مقاره دم، يعني النجاسة بعينه. ثم بحث ثالث فيها الشيخ أيضا، تدري ما هو البحث الثالث؟ قالوا أنه لا ينجس جسم الحيوان، هذا بحث آخر، لا ينجس. إذا راحت النجاسة مو أنه يطهر أصلا، لا ينجس. يعني في عدة أبحاث، لكن هم الجماعة استدلوا فقط بالصدر، زبدين ما استدلوا به. قالوا جواب فيها كذا: كل ما أكل لحم متوضأ من سوري واشرب، سكتوا ولم يذكر أصلا، هم لم يذكروا الذيل. على كل حال، فالإنصاف أنه ماذا لا يستفاد منها، يعني كراهية ما لا يكلف. الرواية الثالثة صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيح عبد الله بن سنان الوسائل باب 5 من أبواب الأسرار حديث 1، قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه. من الذي شنو قال؟ مفهومه ماذا؟ مفهوم أصل أيضا، يعني فيه بأس إذا كان لا يؤكل لحمه، وهذا معناه فيه بأس. لكن بما أنه أيضا مفهوم وصف، الوصف لا مفهوم له، فحينئذ ماذا يكون؟ يعني مبني على مفهوم الوصف، والوصف لا مفهوم له. فالإنصاف أنه لم يثبت حتى كراهية سؤر الجلال وما لا يكلمه، طبعا لم يثبت كراهيته، فضلا عن من ذهب إلى أنه نجس. يبقى شيء هنا قبل أن ننتقل إلى الحائض التامة. قال: وآكل الجيف، وآكل الجيف، يعني يكره سور آكل الجيف. نحن قلنا أولا بالنسبة للنجاسة وطاهر آكل الجيف، وأما الكراهة فلا دليل لهم إلا أن يدخل تحت ضمن ما لا يؤكل لحم، لكن آكل الجيف قد يؤكل لحمه. آكل الجيف بعض آكل الجيف يؤكل لحمه، فحينئذ ماذا؟ ما عندكم دليل على كراهية سؤر آكل الجيف، ما معكم دليل. ثم قال الشيخ: مع الخلو عن النجاسة، يعني كلامنا أنه كذا كله مع الخلو عن النجاسة، أما إذا كانت عين النجاسة موجودة في الفم أو كذا لا ينجس، إلا إذا كان ماء كثير وكان عين النجاسة ولم يتغير الماء، فحينئذ لا نحكم بالنجاسة، وإلا مقتضى القاعدة أنه ينجس. يبقى الكلام في الحائض في المتهم أو غير المأمون أو مطلقا، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.